بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فأن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى كتابه أو رسالته المختصرة الجامعة لأمور التوحيد، رسالة القواعد الأربع بالبسملة، وهذا لا شك أنه دليل رشد في تحري الاستعانة بالله عز وجل في البداء بالأمور المهمة وفي شأنه كله، في التصنيف وفي التدريس وفي الدعوة إلى الله وفي كل أمر يريد أن يشرع به، فإنه من الأمور المشروعة مما شرع له البداءة به البسملة في التأليف والمراسلات وفي تناول الطعام وغيره. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا متعلقة بمحذوف يقدر بما يناسب المراد البداءة به. هنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ تصنيفي لهذه الرسالة، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ توجيه الناس ودعوتهم في أمر التوحيد. وهذا شأن النبيين عليهم السلام جميعا الذين هم قدوة الأنام، فإن سليمان عليه السلام لما كتب كتابه إلى ملكة سبأ تقول ملكة سبأ في كتاب سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب كسرى وكاتب هرقل وصالح مشركي قريش في الحديبية كتب أمر أصحابه أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. والاستدلال بهذه الأدلة التي دل عليها القرآن وصحيح السنة أولى من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو مقطوع أو أجدم. هذه الأحاديث ونحوها كلها فيها مقال، وقد جمع الكلام في طرقها السبكي في طبقات الشافعية في وكذلك المبارفوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى في بداية كتابه الماتع أرواع الغليل. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه دعوة خير يدعو بها الإمام محمد بن عبد الوهاب لكل من بلغته دعوته ولكل من يدركه هذا الكتاب. ولماذا سأل الله عز وجل أن يتولى قارئ رسالته؟ لأن الله عز وجل إذا تولى العبد سدده ووفقه وهداه إلى الحق، والله عز وجل هو الولي كما جاء يعني صريحة في سورة الشورى وكما يعرفه كل مسلم فطر على الحق أن الله عز وجل يتولاه، والذي لم يتوله الله عز وجل فلا شك أنه في ضلال، سواء في معرفة الصراط المستقيم أو في لزومه أو في الاستقامة عليه أو في السلوك إلى الدار الآخرة بلزوم شرائع الإسلام. ولذلك هذا يقول به المؤمنون إذا دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأسأل الله عز وجل أن يتولى كل مسلم في هدايته إلى صراط الله المستقيم. قالوا أن يجعلك مباركا أينما كنت. هذه دعوة النبيين، دعوة عيسى عليه السلام ودعوة الأنبياء عليهم السلام، وهي دعوة يعني من أراد بك أعظم الخير، أن يدعو لك بالبركة، لأن البركة هي كثرة الخير ونماؤه واستقراره ودوامه. والبركة من الله كما قال العلامة عبد الرحمن بن السعدي، البركة من الله لا حد لها. لماذا؟ لأنها من الكريم المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال. والله عز وجل إذا طرح البركة في شيء أدرك العبد من خيره فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. والبركة لا شك أنها يعني مراد الإنسان العاقل. البركة تكون أحيانا في الأشخاص ليس باعتبار التبرك بذواتهم، لكن ما يحصل وما يجري الله عز وجل على أيديهم من الخير لهم ولأهليهم ولدراريهم ولمجتمعهم ولدولهم ولدعوة الإسلام، فهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الخير والبركة. انظروا إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وانظروا إلى زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كيف لما ضاع عقدها وأصاب الناس حرج لفقد الماء، وأصابهم حرج في يعني فيما هو من آكد أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة، فنزلت آية التيمم لتكون رخصة للمسلمين إلى يوم القيامة. ولذلك ماذا قال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها؟ قال: ليست هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر. وعائشة رضي الله عنها نفسها المباركة تقول في جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي مباركة أيضا، تقول لها يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق قومك لأنه تزوجك، فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها منك. حديث في مسند الإمام أحمد. وكذلك الصحابي الجليل عروة البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له بها أضحية، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع أضحية ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وبأضحية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفق شيئا، سبحان الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري قال: فكان لا يبيع بيعا إلا ربح فيه حتى التراب. هذه بركة لا شك أنها بركة. ودعوة الإمام محمد الوهاب أورثت يعني خيرا عظيما لجزيرة العرب على وجه العموم وللإسلام عموما ولأهل السعودية على وجه الخصوص. السعودية كانت يعني جزيرة العرب كانت في شرك وفي ضلال وفي دروس من العلم والسنة وظهور من البدع والشرك والضلالات والاستغاثة بالقبور وأنواع من الشركيات، فبارك الله في دعوة الإمام محمد الوهاب وجدد للتوحيد وجدد للإسلام، وبارك الله في الدولة أيضا السعودية بحيث أنها أقيمت الدولة على أساس التوحيد، دعوة الإمام محمد الوهاب التي يعني أقامها الله عز وجل بالكتاب الهادي مع الإمام محمد أبو وهاب رحمه الله تعالى، والسيف الناصر مع الإمام محمد بن سعود، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالكتاب وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال: الدين لا بد له من كتاب هاد وسيف ناصر. وبركة دعوة الإمام محمد الوهاب لا زلنا نتفيأ ظلالها، وكل دعوة في العالم بعد يعني في السنوات يعني التي جاءت بعد دعوة الإمام عبد الوهاب إلى يومنا هذا وهي تستفيد من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. يقول: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لماذا؟ لأن العبد هو يتقلب في نعم الله في كل لحظة، ومن أعظم نعم الله هداية للإسلام، وهذه الصحابة كانوا يلهجون بهذه النعمة، قالوا: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذه النعمة يعني ونعمة المعافاة في البدن ونعمة معرفة الحق ولزومه والدعوة إليه، يعني فضلا عن أنواع النعم من الخير في الرزق والكذا، فلا يغفل عن هذا إلا جاهل، أو لا يغفل عن هذا إلا مغرور لا يعرف حق ربه. وشأن المؤمن أنه يشكر الله على نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله لا تحصى كما ذكرنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وشكر النعم يحفظ الموجود ويجلب المفقود، كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي: وَاتَّأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. والشكر يكون بإقرار القلب، ويكون شكر اللسان يشكر الله يحمده، ويكون بإيش؟ بعمل الجوارح. هذه أركان الشكر، إقرار القلب واعتراف القلب بأن النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الحديبية على أثر السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث الصحيح يدل على أن أول وآكد أركان الشكر إقرار القلب بالنعم أنها من الله، ثم شكر اللسان، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. وأما شكر الجوارح فقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. ومن شكر النعم تذكرها، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تذكر النعم هو من شكرها، لكن إذا تذكرت استشعرت فضل الله ونعمته وتأملت ما أصاب الناس من النعم التي يحرموا منها ما ترفل أنت بها، ومن أعظم ذلك نعمة الإسلام، عاقبتك تكون في الجنة وعاقبة الكافرين في النار وبئس المصير، هذه من أعظم النعم. ومن أعظم النعم نعمة الأمن والاستقرار والطمأنينة والرزق والعافية في الأبدان والسلامة في الأوطان، لأنه لولا الأمن ما تستطيع أن تؤدي عبادة الله وطاعة الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي وحسنه. فهذه أركان الشكر. ثم قال وإذا ابتلي صبر، لأن القضاء يجري في العبد، والقضاء يعني شأن المؤمن أنه يؤمن به حلوه ومره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أركان الإيمان الذي في الصحيح قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم من حديث أنس وغيره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. قال وإذا أذنب استغفر. لماذا قال وإذا أذنب استغفر؟ لأنها طبيعة البشر، طبيعة البشر تختلف عن الملائكة. الملائكة خلقوا لمحض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أما شأن بني آدم فشأنهم كشأن أبيهم آدم عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصى آدم فعصت ذريته، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. فهذا شأن البشر، لكن شأن الإنسان أن يحتمي من المعاصي والذنوب، وأنه إذا وقع في شيء من ذلك استغفر وتاب وأزال آثار الذنوب حتى لا يوحش فيما بينه وبين الله عز وجل. وإلا فشأننا يعني دون شأن الصحابة، الصحابة الذين هم خيار خلق الله بعد النبيين، يعني كما جاء في حديث حنظلة رضي الله عنه أنه يعني جاء يشكو إلى أبي بكر تغير حاله، إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل ما يكون من الطاعة والعبادة، قال لأبي بكر فإذا ذهبنا إلى الأهل والأولاد والضيعات وعافسنا الأموال يقول تغيرنا. فقال أبو بكر وأنا أجد ذلك أيضا، إذا كان أبو بكر يجد هذا والصحابي حنظلة يجد هذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعة وساعة، يعني مو بساعة يعني للطاعة و23 ساعة للمعصية، لا، يعني شأن بني آدم أن الإيمان يزيد وينقص، فيتعاهد إيمانه ويحفظه ويزداد، وإذا وقع من شيء ما يقع من نقص جدد إيمانه، هكذا شأن المسلم. لكن إذا وقع شيء من هذا في شأن المؤمن أنه يستغفر ويزيل الآثار، وأيضا لا يتحامق بعض من يعني يمن الله عز وجل عليه بالحمية من بعض الأمور ولا يلمح ما يقع به من أنواع الشرور الأخرى من سب الناس وأذيتهم والعدوان عليهم، فيرى أنه مستقيم وهو ملم بمهلكات موبقات وحقوق للغير المخلوق التي يعني مبنية عن مشاحة، أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية عن مسامحة ما يقع من الذنوب من العباد فيما بينهم وبين الله عز وجل. فالشأن المؤمن أن لا يفخر ولا يبغي على الناس ولا يظلم الناس، فإن شأنه أنه يعتني بإصلاح نفسه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. المقصود أننا لا نقنط الناس من رحمة الله، ونخبرهم بطبيعتهم البشرية، ونعينهم على أسباب التوبة، ولا نعين الشيطان عليهم، فلا نعيرهم ولا نبكتهم ولا نوبخهم، وإنما ندلهم إلى أسباب السعادة وإلى أسباب التوبة. ولذلك قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبها من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هنا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن شرع في المقدمة ذكر أهم الأمور في الدين كله والتي يبنى عليه الدين كله، وهو توحيد الله عز وجل. ولماذا قال حنيفية ملة إبراهيم؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولأن أهل جزيرة العرب كانوا على بقايا من ملة إبراهيم، لكنهم أوقعوا فيها التغيير، وكان ممن تولى كبر ذلك عمرو بن لحي الخزاعي. وأيضا لأن إبراهيم هو الذي بنى البيت بأمر الله تبارك وتعالى، الذي صار قبلة للناس، وهو الذي دعا الله عز وجل أن يبعث في أهل هذه القرية في مكة، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن أعظم بركات أدعية إبراهيم عليه السلام أنه دعا لأهل مكة أن يبعث فيهم نبي منهم، وهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذريته. ولذلك يعني إبراهيم عليه السلام يعني أدعيته أجيبت على يعني أعظم ما يكون، فما من نبي بعده إلا وهو من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بشرى أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. والحديث في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن. وأيضا دعا إبراهيم عليه السلام بأن يجعل الله عز وجل في ذريته من يقوم بالحق بعده، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من قام بالحق من ذرية إبراهيم عليه السلام. وهذا في توجيه لعموم المسلمين ولطلبة العلم وللعلماء، بأن يدعو الله عز وجل أن يجعل في ذرية من يقوم بالحق من بعدهم، وأحيانا يكون من يقوم بالحق معهم وينصرهم في حياتهم. وهذا من أعظم ما يكون من قرة العين، أن يكون أبناؤك طلبة علم يقومون بالحق وبنصرة السنة وإعزاز الدين وهداية الخلق إلى شريعة رب العالمين. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، وهو هذا يعني توحيد الله تبارك وتعالى وحق الله الخالص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مقصود خلق الخلق، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إلا ليعبدون ليوحدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير الكعبة، فهذا كله شرك أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبيان هذا الأمر غاية في الأهمية، لأنه ما يقبل من أحد عمل وهو مشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد أساس الدين وأساس الملة، وهو الإخلاص لله عز وجل وصرف أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه أعظم نصيحة، وهذه دعوة النبيين عليهم السلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا قال كل نبي. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا سائر النبيين كلهم يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وشأن المؤمن أن يتبع النبيين في منهجهم. ولذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة يوسف مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولماذا نزه الله عن الشرك؟ قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، بعد أن ذكر سبيله في الدعوة إلى الله لبيان أن دعوته دعوة التوحيد. وهل هذا الأمر خاص به؟ لا، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يسع مسلم أن يخرج عن دعوة النبيين في منهجهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وما هي البصيرة؟ قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال البصيرة العلم والإيمان. فلا يمكن أن تدعو إلى الله بدون علم. يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث أصحابه يبعث العلماء منهم للدعوة إلى الله، فإنه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام. فشأن المؤمن أن يطلب العلم قبل أن يدعو إلى الله عز وجل، أما أن يدعو إلى جهل فهذا يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك يعني يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ قال فمن نصب نفسه للدعوة إلى الله فلا بد أن يطلب العلم أولا. فلا بد كل دعوة غير قائمة على الدعوة التوحيد فهي دعوة ضلالة وانحراف. وإن تعجب فعجب أحوال بعض المناهج البدعية، يعني دعوتهم وعظية فقط، لا يقبلون بتعليم التوحيد ولا بتدريس كتبه، بل يضادون ذلك. والقبور المجصصة والمرتفعة وأنصاب الشرك حول مراكزهم الدعوية وفي مناطقهم، ولا يتحرك فيهم الانتصار للتوحيد، ولا يتحرك فيهم حمية الإسلام والتوحيد وإعزاز الدين لإزالة هذا الشرك أو لدعوة الناس إلى الحق. هذه ليست دعوة التوحيد، هذه دعوة ضلالة. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن رحمه الله أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فواجب الإنسان أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لماذا؟ لأن العبادة ليست مقصودة في صورها، وهو أن يسجد الإنسان أو أن يركع وهو لا يسجد لله، قلبه عمره بالتوجه والقصد لغير الله تبارك وتعالى، أو يؤدي عبادة شركية يذبح لغير الله، أو يجعل بينه وبين الله وسائط في دعائه، يستغيث بالموتى ويجعل وسائط بينه وبين الله في الدعاء. ومعلوم أن اتخاذ الوسائط هذا الشرك أكبر، سواء طلب من صاحب القبر مباشرة أو طلب من صاحب القبر هذا أن يسأل الله له إجابة دعائه، ففي كلا الحالين فهو شرك أكبر كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. المقصود حقيقة العبادة وليست صورها. ولذا قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلذلك هذا يسمى توحيد العبادة توحيد القصد والطلب، أن تتوجه لله عز وجل وحده لا شريك له، فتؤدي العبادة وقلبك كله توجه لله عز وجل وتؤديها على الصفة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين هذا شرط الإخلاص، وحنفاء هذا شرط المتابعة. كذلك قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا دليل الإخلاص، وهو محسن هذا دليل المتابعة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين من حديث عائشة واللفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من مع الإخلاص أيضا من المتابعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري من حديث مالك بن حويرة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالعبادة لابد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا الجزء من الكلام في نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله، توحيد الله في عبادته، والذي يسمى بتوحيد الألوهية. فالألوهية وصفه وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. والعبودية وصف عباده له في عبوديتهم لله وحده لا شريك له، لا يشركون معه أحدا، فيتوجهون إلى الله عز وجل في عباداتهم وطاعاتهم على نحو ما قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فلا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله عز وجل ولا رازق إلا الله. وتوحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد، فلا يقصد إلا الله عز وجل ولا يطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله بما ثبت له من نعوت وأسماء وصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو وجدت عبادة لكن بدون توحيد تسمى عبادة شركية إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى، غير مقبولة هذه. وكذلك يقول فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. لماذا؟ لأنه لا يقبل أي عمل بدون توحيد، فهو الأساس الذي يقوم عليه كل شيء، هي الكلمة الطيبة التي يقوم عليها كل شيء. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه كلمة التوحيد وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قبل ذلك قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يعني عمل هذا شأنه، هو أساس الدين وأساس الملة وكل العبادات تقوم عليه، أصلا كل العبادات شرعت لتحقيق هذا القصد. فالجهاد ما شرع إلا لإقامة التوحيد، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إيش؟ توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك لا بد أن تعرف حقيقة هذا التوحيد، وأن تخلص نفسك من الشبكة. الشبكة ما هي التي يريدها الإمام محمد الوهاب؟ شبكة الشرك التي تحبط العمل والتي يحيط ذنبها بصاحبه، كما قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هذه سيئة الشرك هي التي تحيط
بصاحبها ولا يغفرها ولا يغفر الله عز وجل ما لم يتب منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما سائر الذنوب والمعاصي فهي إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عاقب ما لم يتب العبد منها. يقول لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أراد الإمام رحمه الله تعالى أن يبين قواعد أربعة في حفظ هذا الأصل العظيم، وسيذكرها الآن بإذن الله تبارك وتعالى.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
الإمام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب بدأ القاعدة الأولى بتبيين حقيقة الشرك وحقيقة دعوة المرسلين، وتبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم كانوا يقرون بوجود الله عز وجل وبربوبيته وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، لكنهم كانوا يشركون في العبادة. وأراد بهذا الإمام محمد الوهاب أن يزيل الاشتباه عن أهل الجهل والضلال الذين يعتقدون أن التوحيد مجرد إثبات الربوبية لله عز وجل. وهذا الأمر ابتلي به القبوريون الذين يشركون بالله عز وجل بصرف أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى، ويسألون الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى، ومنهم من يجعلهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أهل الملل اليهود والنصارى الآن هم في أنفسهم لا يرون أنفسهم كفارا، ويظنون أننا عندما يعني نقول أهل الكتاب كفار يقولون يعني أنتم تظلموننا هكذا، لأنهم يقولون يعني في لغتهم we are believers يعني نحن نؤمن بالله عز وجل. نقول أنتم آمنتم بالله لكن ما آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمركم بأن تتبعوه، فلا يصح إيمان بدون اتباع المرسلين. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين جميعا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكل النبيين بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان من عقيدة المسلمين كما يقول شيخ الإسلام أن أولهم يبشر بآخرهم وأن آخرهم يؤمن بأولهم، ولذلك يقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني لا نفرق في الإيمان بالرسل، ولا الرسل يتفاضلون بعضهم يعني في فضائلهم، أولو العزم من الرسل أفضل من سائر النبيين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين جميعا عليه السلام. كذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى أن من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض أنه كافر، فكيف يقول هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون؟ والله عز وجل يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن بموسى وكفر بعيسى فهو كافر، ومن آمن بعيسى وكفر بموسى فهو كافر، ومن آمن بموسى وعيسى ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن آمن بمحمد وكفر بموسى أو عيسى أو كفر بموسى وعيسى فهو كافر، ومن آمن بالنبيين جميعا فهو مؤمن بإذن الله تبارك وتعالى. فأراد الإمام محمد بن وهاب أن يرد شبهة يعني، وهذه من أم الشبهات عند القبوريين وعند المستغيثين بغير الله تبارك وتعالى وعند عباد القبور الذين يطوفون بالقبور والعياذ بالله ويتمسحون بالحجارة ويتمسحون بالآلة ويعفرون الوجوه عند تراب الأولياء، ويعني يصفون أنواع العبادات غير الله وتتوجه قلوبهم إلى صاحب القبر والعياذ بالله. لا شك هذا من الشرك الأكبر. هم يقولون نحن نقول إن الله موجود إن الله هو الرازق، ونقول إن يقول أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله ولدعوته للتوحيد كانوا يقرون بذلك. وهذا الإمام محمد وهب ساق الآية الدالة على ذلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالإيمان بالله يقتضي أداء حق كلمة التوحيد. لذلك محمد زهر أبان هذا الأمر بيانا جليا في كتاب التوحيد وساق الأدلة على ذلك وكرر الأمر وأباد فيه وأعاد فيه ويعني وضحه توضيحا جليا. وساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كلمة التوحيد لا حقها، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. وأبو بكر الصديق وجماع الصحابة عقد على قتال من لم يؤدي حق كلمة التوحيد ومنها أركانها أليس كذلك الزكاة وغيرها. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليه إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع المكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله عنه قولا ورضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه القاعدة الثانية وهو دليل على حسن تصنيف الإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى أنه ذكر موضوع الشفاعة بعد القاعدة الأولى في تبيين موضوع الشرك الذي كان عليه مشرك أهل قريش، وأراد الإمام محمد الوهاب بيان حقيقة التشابه بين مشركي هذا الزمان وذلك الزمان فيما يعني وقع منهم من شرك وما يختلفون فيه باعتبار غلظ شرك مشركي هذا الزمان أكثر من ذي قبل، أنهم يدعون غير الله في السراء والضراء بخلاف المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله عز وجل في الضراء وحده. لماذا قدم الكلام على موضوع الشفاعة على سائر أنواع الشركيات؟ لأن حقيقة هي يعني أعظم ما أو أكثر ما وقع من الشرك في هذه الأمة في هذا الزمان. يعني هم يصلون ويصومون ويحجون لكنهم يذهبون إلى القبور ويستغيثون بالموتى. فإذا قيل لهم هذا شرك قال لا الله يهديك يا وهابي، أنت شفيك وهابي؟ قال حنا ما نعبدهم، حنا بس لأن لهم جاء عند الله حنا ندعوهم أنه يعني يسألون الله عز وجل لنا أن يقبل دعاءنا أو أن يجيب مسألتنا أو يدفع عنا الضر أو يجلب لنا المنفعة. نقول هو هذا شرك مشركي الجاهلية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم هؤلاء أموات وهؤلاء عباد أمثالكم ولا يسمعون دعاءكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لهم، ولا يملكون هؤلاء لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إذا ما كانوا يملكون لفاف النواة التمر فكيف يملكون ما هو أعظم من هذا من جلب المنفع ودفع المضرة؟ ويقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الذي من أجله بدأ الإمام محمد الوهاب الكلام في الدعوة في موضوع الشفاعة، والشفاعة هي التوسط الغير في جلب المنفعة ودفع المضرة. ثم لماذا ذكر الإمام محمد الوهاب نوعي الشفاعة، الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة؟ لأن من ضل في الشفاعة وفي سائر الأمور عموما إنما أتي من قبل اجتزاء النصوص لا يجمع النصوص كلها، فأراد الإمام محمد الوهاب أن يجمع كل النصوص في الشفاعة المثبتة والمنفية. هذا شأن أهل البدع جميعا يجتزئون النصوص. الخوارج هكذا اجتزأوا النصوص وهكذا أنكر عليهم العباس رضي الله عنهما. كذلك المعتزلة والخوارج يكفرون بالكبيرة ولا يقبلون الشفاعة وينكرون الشفاعة، والزيدية والخوارج المعتزلة ينكرون الشفاعة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم أتوا إلى النصوص نفي الشفاعة في القرآن وتعلقوا بها وتركوا نصوص الشفاعة المثبتة. وأهل السنة وسط يجمعون بين الأدلة فتأتلف النصوص. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، أن تتخذ الوسائط مع الله عز وجل، هذه الشفاعة الشركية المنفية، أو الشفاعة بدون شروطها الشرعية، بدون يعني كما يفعل أهل الجاهلية والشرك يظنون أنهم يعني يشفعون عند ملوكهم هكذا بدون إذن، وأن الشأن هكذا مع الله عز وجل. لا، أن الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يشفع عنده إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له وأن يرضى عن المشفوع له. ولذلك يعني الآية التي جمعت الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عند الله بإذنه؟ هذا شرط الإذن. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا شرط الرضا عن المشفوع له. لكن الآية الأولى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه الآية جمعت الشرطين. والشفاعة أيضا لا تكون إلا للمؤمنين، فإن الله لا يقبل الشفاعة في الشرك، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فإنها ما قبلت تامة، وإنما في تخفيف العذاب عن أبي طالب، لأن الله حرم الجنة على الكفار والمشركين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. وبين الإمام محمد عبد الوهاب أيضا أنه في الشفاعة ماذا يحصل. يقول: الشفاعة مكرم، يعني الشافع مكرم بالشفاعة، لأن الله عز وجل إذا أذن للشافع أن يشفع وحصلت وأجيبت دعوته في شفاعته للمشفوع له، هذا تبين فيه فضل الشافع على المشفوع له، قبلت فيه شفاعته. لا شك أنه هذا يعني كما قال الإمام محمد الوهاب فيه، يعني يقول الشافع مكرم بالشفاعة. فالشرك أكثره يعني يقوم به الناس من هذا الباب، يأتون إلى صاحب القبر فيستغيثون به ويجعلونه وسيطا بينهم وبين الله في أدعيتهم. والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله الشرك. فقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى سمى الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله الشرك. وجاء في الحديث إن الدعاء هو العبادة. والشيء الآخر سوء فهم هؤلاء، يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ظنوا أن الوسيلة هي اتخاذ الوسائط الشركية بينهم وبين الله عز وجل، أنه يدعو مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ويتخذ وسيطا بينه وبين الله عز وجل، وهذا شرك. والمقصود بالوسيلة السبب الموجب لقبول الشفاعة من الأعمال الصالحة، الإنسان وهو يعمل الأعمال الصالحة ويرجو أن الله عز وجل يقبل عمله الصالح وأن يتحقق فيه وصف الإيمان، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، لا بد من العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لا بد من العمل. نعم.
القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والدليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنته قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وحد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
الإمام حمد بن وهاب في القاعدة الثالثة أراد أن يبين أنواع الشرك حتى يعني لا يظن البعض أن الشرك فقط قاصر على السجود للصنم، فلا، كل من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، والشرك أنواع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني على حين فترة من الرسل وعلى اندراس العلم وعلى يعني وقوع أكثر الناس إن لم يكن كلهم في الشرك، ولذلك كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين لم يبدلوا كورق بن نوفل. ثم بعد أن بعث بمحمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فقد كفر، وإن كان عنده شيء من الاعتقاد السابق فيما لم يبدل ولم يحرف. لماذا؟ لأنه الإسلام ينسخ الشرائع السابقة، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وكما قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فكانت الناس تعبد الحجارة، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم يعني هؤلاء الصابع، والصابع كانوا نوعان، منهم من كان يعبد الشمس والقمر، واليهود دينهم معروف والنصارى دينهم معروف، وهذه الملل كلها ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الحج إن الذين، وذكر أيضا من يقابلهم من أهل التوحيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان في اليهود في المدينة يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان في نجران نصارى، وكان في هجر في الإحساء مجوس، وصابئة في الشام، وصابئة في العراق، وسحر في أرض بابل، ويعني كل الملل هذه كلها كانت موجودة. فكل هذه شرك، وهذا معنى أنها يعني في قوله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم باعتبار حق الله الخالص، هذا الذي أراده الإمام محمد بن وهاب، وإلا فإن هناك فرق بين الكتاب وغيره، كفر غير الكتاب أغلظ من كفر الكتاب، وكفر الكفار أيضا يتفاوت غلظة، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر كما أن الجنة درجات فالنار دركات، وقال الله عز وجل في قوم نوح إنهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وشرك المجوس أغلظ من شرك أهل الكتاب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، أما ذبائحهم ونساؤهم فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وهكذا يعني أراد الإمام محمد بن وهاب يعني لا نفرق بين لم يفرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في اعتبار حق الله الخالص وإقامتهم على التوحيد وقتالهم على ذلك ودعوتهم إليه. وبين في حديث أبي واقد الليثي كيف أن التبرك بالشجر شرك، وهو شرك غالب أهل زماننا، فهلا صحابة بعضهم لكن حدثاء عهد الإسلام، تدري حديث عهد الإسلام وكان من قبل في الجاهلية وفي الشرك يقع منه بسبب نقص العلم، لذلك اعتذر أبو واقد الليثي عن هذا قال ونحن حدثاء عهد الإسلام رأوا المشركين ينوطون أسلحتهم بسدرة ذات أنواط فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، وهذا يدل على إيش؟ على أن الخلطة أهل الكتاب أو الكفار أو المشركين أو رؤية أعمال المشركين من أسباب الوقوع في الشرك فيما لم إنسان يتحصن بالتوحيد. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يعني يريدون أن يتبركوا بشجرة؟ قال الله أكبر، يعني استنكارا كبر استنكارا، إنها السنن يعني سنن المشركين الذين من قبلنا، وتلا قوله تعالى في قوم فرعون في قبل إسرائيل لما عبدوا العجل
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالشرك بحقائقه لا بأسمائه. قد تتغير الأسماء قد تتغير صور الشرك لكن الشرك شرك. كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك. فالتبرك بالأشجار والحجارة كله شرك. أما تقبيل الحجر الأسود واستلامه فهذه عبادة وليس المقصود التبرك بها. هذا محض عبادة توقيف. ولذلك ماذا قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذه عقيدة المسلمين أن الحجارة لا تنفع ولا تضر. قال ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فشأن المؤمن الرغبة والرهبة إلى الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والتبرك بالحجارة والتبرك بالشر كل هذا أوهام لا حقيقة لها ولا تنفع ولا تضر. أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فكل هذا يدل على أنه النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه العقيدة في الصبيان فضلا على الكبار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة كلها لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن استمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون.
سبحان الله. هذا أيضا من حسن تصنيف الإمام محمد الوهاب وملاحظة الفرق بين الشرك المعاصرين وشرك المتقدمين من الكفار قريش. كفار قريش إذا نزلت بهم الشدائد ما استغاثوا إلا بالله وحده لأن يعلمون أن الله عز وجل هو النافع الضار. وذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لكنهم إذا عادوا وارتفع عنهم الشر عادوا إلى شركهم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وظنوا أنهم وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يا أيها الناس إنما يعني بغيكم على أنفسكم هذا الشرك بغي وعدوان هذا حق الله عز وجل الخالص لا يجوز لأحد أن يصف العبادة ومنها الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. أما مشركوا هذا الزمان فنسأل الله العافية يعني شركهم في حال الضراء أشد من حال السراء. ربما في حال السراء يغمر قلوبهم نعمة العافية والرزق فلا يدعون الله عز وجل وفي حال الشدة والعياذ بالله يلجؤون إلى القبور. ومن علامات شركهم تعدد آلهتهم فإنه إذا ذهب إلى قبر في ضراء أو في جلب منفعة فلم تجب دعوة ذهب إلى قبر آخر والعياذ بالله تعددت آلهتهم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يحفظ للمسلمين توحيدهم وعقيدتهم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.